أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العلي العظيم. انتهينا في بحثنا الموضوعي في سورة العلق المباركة إلى النظرية الاجتماعية والنظام الاجتماعي لنرى ما هو المذكور منهما في هذه السورة المباركة وأي البحوث الاجتماعية قد طرحت في هذه السورة التي تعتبر بداية الوحي القرآني ومطلع القرآن الكريم على البشرية التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يقوم بإدارتها وتغييرها من الجاهلية إلى الإسلام. قلنا في بحث سبق أن أسس النظرية الاجتماعية والنظرية الاجتماعية قلنا هي تلك النظرية التي بينها أستاذنا الشهيد السيد محمد باقر الصدق قدس الله سره نظرية خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء. هذه النظرية قد تعرض القرآن لأسسها أسس النظرية الاجتماعية. أسس النظرية الاجتماعية يمكن أن نبينها من خلال سورة العلق المباركة في أمرين أساسيين. الأمر الأول في قوله تعالى خلق الإنسان من علق، أن الإنسان ليس كائنا أصيلا في هذا الكون وإنما هو مخلوق لله سبحانه وتعالى، فأصالة الإنسان قد بين أنها ليست بذلك المعنى الذي تطرقه وتطرحه المدارس المادية حيث تعتبر الإنسان هو محور الكون وهو الأصيل في هذا الكون، وإنما الإنسان هو تبع للخالق، مخلوق تبع لخالقه. فالعلاقة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى الأصيل في هذا الوجود هي علاقة خالق بمخلوق ومخلوق بخالق، وهذا هو الركن الأول من النظرية من أسس النظرية الاجتماعية، أن الإنسان ليس أصيلا في هذا الكون، وبالتالي هذا يمهد لخلافة الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. الركن الثاني الذي نستفيده من قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، نستفيد من هذه الآيات أن الإنسان كائن قابل للتعلم وقابل للارتقاء والتكامل من خلال التعلم، فقابلية الإنسان للخلافة عن الله سبحانه وتعالى تكون باعتبار ما يحظى به هذا الإنسان من قدرة على هذه الخلافة، لأن هذه الخلافة عن الله العليم المعلم هي بأن يكون الإنسان خير متعلم وخير عالم ليكون قادرا على إدارة نفسه بالنيابة عن الله سبحانه وتعالى. إذن ما قلناه من أن أسس النظرية الاجتماعية وهي خلافة الإنسان لله سبحانه وتعالى في الأرض تتقوم بقابلية الإنسان بالنسبة إلى سائر الكائنات. ونلاحظ في سورة البقرة المباركة أن الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يبين قابلية الإنسان للخلافة فقد أجاب على سؤال الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إذن الله سبحانه وتعالى جعل المعيار في قابلية الإنسان للخلافة: إني جاعل في الأرض خليفة. هذه القابلية هي قابليته على التعلم. وجاء في سورة العلق: علم الإنسان ما لم يعلم. فإذا اكتملت أركان وأسس النظرية الاجتماعية. وطبعا هذه نقطة مهمة، قلنا في بداية الوحي التمهيد للنظرية الاجتماعية وحتى التمهيد للنظام الاجتماعي هو واحد من تلك المفردات الأساسية التي تدخل في عملية التغيير، يعني إعداد الإنسان للتغيير، لقبوله التغيير. حتى الجاهلي الأمي الذي كان ينأى عن العلم ويبتعد عن العلم بحجج واهية، الله سبحانه وتعالى يقول: إنما اخترتك وأوحيت إليك لأنك قابل للتعلم. فلا يرفض الإنسان هذه الميزة وهذه الخصوصية فيصبح منقادا إلى الوحي. وكما انقاد الأسوياء من الناس غير المرضى، غير مرضى القلوب، انقادوا للوحي الإلهي بمجرد سماع الوحي وبمجرد أن طرق الوحي أسماعهم. فالقرآن الكريم تدرج في طرح النظرية الاجتماعية أيضا. هذه نقطة انتهينا منها، وهذه تعليق على بحث أنس في النظرية الاجتماعية. فإذا لم يطرح هنا مبدأ الخلافة، ولكن طرحت أسس نظرية الخلافة وهي مخلوقية الإنسان لله وخالقية الله له، وأن الأصيل في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. وهذا هو أهم أسس نظرية الخلافة، لأن الخلافة تعني هناك أصيل وبديل. أصيل هو المستخلف وبديل هو الخليفة. فالقرآن الكريم دخل مباشرة على هذه النقطة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أصالة الله في هذا الوجود ومخلوقية الكون. ثم قال: خلق الإنسان من علق. وجه الخطاب إلى هذه الشريحة الخاصة من الكائنات وهي الإنسان، فأصبح الإنسان مخلوقا لله سبحانه وتعالى، مع نقطة أثرناها يوم أمس وهي قوله تعالى: من علق، الجانب الاجتماعي، الحقيقة الاجتماعية، التعلق الذي هو أساس الحياة الاجتماعية. لأن في الحياة الاجتماعية هناك علاقة بين الناس، هناك تعلق من بعض إلى بعض. التعلق هو أساس الحياة الاجتماعية، العلقة، الارتباط، كما قلنا في النظام الاجتماعي هو تقنين العلقة، تقنين الارتباط بين الناس. هذا هو دور النظام الاجتماعي. فالقرآن الكريم حينما أشار إلى العلق في الحقيقة أشار إلى الحقيقة الاجتماعية الموجودة في طبيعة الإنسان، وبيناها يوم أمس بالتفصيل. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا أصبحت أركان ثلاثة هي مبادئ وأسس النظرية الاجتماعية. الركن الأول هو مخلوقية الإنسان لله، فالإنسان ليس أصيلا وإنما هو تبع للخالق. الركن الثاني العلقة أو العلاقة التي هي أساس الحياة الاجتماعية أو الروح الاجتماعية التي اختص بها الإنسان وخص الله بها الإنسان بأن خلقه من علق، خلقه متعلقا، التعلق جزء من كينونته، هذا الركن الثاني. والركن الثالث هو قابليته للخلافة، لأنه قابل للتعليم وقابل لاكتساب العلم، وبالعلم يصبح الإنسان جديرا بالخلافة وقادرا على القيام بمهام الخلافة. ونحن نعلم بأن الأنبياء والأوصياء الذي يميزهم هو علمهم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فعلم الأنبياء من خلال الوحي، ارتباطهم بالخالق، هو الذي يجعلهم مميزين على آخرين. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ بما زود الله به الأنبياء أعطاهم مكانة خاصة في المجتمع من خلال العلم الذي تميزوا به. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذه الرعاية الإلهية الخاصة هي التي أعطت للأنبياء هذه الميزة، وهذه الرعاية أساسها العلم. موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام حينما أريد له أن يثبت ارتباطه بالله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ استعمل المعجز وقال أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أخذ يخبرهم بما يدخرون. هذا التميز بالعلم، والعلم من هذا النوع الذي هو غريب على الإنسان، العلم بالمستقبل، العلم بالماضي البعيد، العلم بالأسرار، هذه هي الميزة التي تميز بها الأنبياء. فالله سبحانه وتعالى بما سلح الإنسان من سلاح العلم، علم الإنسان ما لم يعلم، بين بأنه هو القابل لأن يكون هو الخليفة، لأن الخلافة تحتاج إلى العلم، يعني قابلية تكوينية في الإنسان، قابلية يعني ظرفية، أن يكون مستعد للقيام بهذا الدور بما يعطى من إمكانات. ومن جملة تلك الإمكانات الأساسية هو العلم، وعلم آدم الأسماء كلها. فإذا أصبحت هنا أركان ثلاثة هي أسس النظرية الاجتماعية: مخلوقية الإنسان لله سبحانه وتعالى، التعلق والجانب المجتمعي أو الروح الاجتماعية الموجودة في الإنسان، وقابليته للتعلم. وهذه هي المبادئ الثلاثة التي عليها تستند النظرية الاجتماعية التي تقول بأن الإنسان خليفة الله في الأرض على نفسه وعلى سائر المخلوقات التي أعطى الإنسان، التي أعطى الله الإنسان مجالا وولاية عليها، مجالا لتدبيرها وبما أعطاه من ولاية عليها. هذا بالنسبة إلى النظرية الاجتماعية والحدود التي يمكن استفادتها من النص القرآني بحدود هذه السورة المباركة. أما النظام الاجتماعي، فماذا طرح من النظام الاجتماعي في هذه السورة؟ النظام الاجتماعي كما عرفنا، مهمة النظام هو بيان كيفية تقنين العلاقة بين الإنسان ونفسه، الإنسان وربه، الإنسان والإنسان، الإنسان والطبيعة. فالقانون أو النظام الاجتماعي هو مجموعة قوانين تحدد هذه العلاقة كما وكيفا. فإذا في النظام الاجتماعي هناك حدود وقوانين، صح التعبير. فما هي الحدود التي أشير إليها في هذه السورة؟ ما أشير إليه صريحا في هذه السورة بالدلالة المطابقية: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. طبعا قلنا لفهم هذه الآية ينبغي أن لا يذهب الذهن إلى الفهم الفردي والرؤية الفردية للإنسان، لأن الإنسان هنا جنس يشمل الفرد والمجتمع، ولم يكن هناك تخصيص بالفرد. فإذا بما قدم في هذه السورة من أن الإنسان خلق من علق، بناء على هذا الاتجاه أن العلق هو توضيح لمبدأ الروح الاجتماعية التي يحملها الإنسان، إذن لا مجال لفهم الرؤية الفردية في هذه الآية. إن الإنسان لا يطغى، الإنسان الفرد يطغى، الإنسان المجتمعي أيضا يطغى، يعني المجتمع يطغى، الفرد يطغى. الإنسان في المجتمع قلنا هذه نقطة أخرى مهمة في الرؤية الاجتماعية، أن الإنسان لا يمكن أن يجرد من المجتمع ويحذف المجتمع من المعادلة البشرية، ما ممكن، هذا غير وارد أصلا. بل النص أكد على الجانب المجتمعي والاجتماعي في الإنسان، فالنص صريحا قال بأن الإنسان يطغى، يعني يخرج عن الحدود، لأنه يشعر بالاستغناء. فالمستفاد من هذا النص بالدلالة المطابقية أن هناك انحراف يصيب المجتمعات البشرية كما يصيب الأفراد. ما معنى الانحراف؟ الانحراف يعني الخروج عن الحدود الطبيعية. الخروج عن الحدود الطبيعية يستلزم إذن إقرار والإيمان بوجود حدود طبيعية. فكلمة الطغيان هي تعبير آخر عن وجود نظام ومجموعة قوانين تؤطر الإنسان وتحدد الإنسان بحدود. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فبالدلالة الالتزامية هذه الآية تدل وتشير إلى وجود نظام اجتماعي يحيط بالإنسان ويحدد الإنسان حدوده الطبيعية، والخروج عنها هو الطغيان. فإذن في هذه السورة أشير إلى النظام الاجتماعي من خلال تداعيات وآثار هذا النظام الاجتماعي التي تجلت في ظاهرة الطغيان كسنة. قلنا هناك سنن: مخلوقية الإنسان لله سنة، قابلية الإنسان للتعلم سنة، الروح الاجتماعية هي سنة ثابتة من ثوابت الحياة الإنسانية. أما الطغيان سنة مشروطة، يعني الإنسان متى ما تخيل الاستغناء خرج عن الحد. وهذا أيضا، هذه السورة أيضا تضمنت الحلول لهذه الظاهرة الاجتماعية وهي الانحراف. الانحراف الاجتماعي كظاهرة مجتمعية موجودة على طول الخط، لأن الإنسان دائما معرض للغفلة، معرض لأن يكون غافلا أو متغافلا في الحياة، فالإنسان معرض للطغيان. ولكن هناك علاج لظاهرة الطغيان، وهي بإعادة الإنسان إلى موقعه الطبيعي، وهي أن يشعر بأنه محتاج إلى الله، مخلوق له سبحانه وتعالى، ومحتاج إلى الحياة الاجتماعية ليتكامل من خلالها. لا يستغني الإنسان عن أبيه وأخيه وأمه وأصدقائه، لا يستغني الإنسان في هذه الحياة. مهما أراد أن يستغني فإنه لا يستغني، فالإنسان بحاجة إلى التواصل. فإذن ما أشير إليه في قوله تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى عدة أمور. الأمر الأول وجود حدود وقوانين، وهي تعبير آخر عن النظام الاجتماعي للإنسان المجتمعي، وأن هناك ظاهرة الانحراف متوقعة دائما باعتبار أن الإنسان ما أسرع الإنسان أن يستشعر الغنى بمجرد أن يصبح ذا قوة ذا علم ذا إمكانات مادية تأخذه البطر، يأخذه الطغيان، وهذه حالة مرضية تحتاج إلى علاج. والعلاج كما قال أمير المؤمنين عليه السلام دواءك فيك وما تشعر، دواءك فيك، ارجع إلى نفسك، قل لنفسك من أنت، ماذا كنت، أين كنت، ماذا تحمل الآن معك. أنت محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة، أنت محتاج إلى الآخرين في تواصلك في حياتك الفردية والاجتماعية. بناء على هذا قد أشارت الآية الكريمة إلى طريقة الحل أو التخلص من هذا الانحراف الاجتماعي. هذه أيضا القضية الثانية التي نلاحظها في هذه السورة. الموضوع الثالث الذي أشرنا إليه في حلقة سابقة هي حقيقة الصراع الاجتماعي الموجود، يعني رغم أن الإنسان يحتاج إلى تواصل مع الآخرين، رغم أن الإنسان محتاج إلى الحياة الاجتماعية، لكن هذه الحياة الاجتماعية كما يطرأ فيها الطغيان الفردي والاجتماعي، والقرآن الكريم أشار في سور لاحقة إلى ظاهرة الطغيان الاجتماعي الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فيما بعد في سورة الفجر وهي السورة العاشرة بترتيب النزول قد أشير إلى هذه الظاهرة بتصريح وببيان وقائع وحقائق تاريخية مرت بها المجتمعات البشرية. في القرآن الكريم حينما يشير إلى الطغيان بشكل طبيعي سوف تكون هناك ظاهرة أخرى وهي ظاهرة الصراع، لأن مبدأ الصراع هو من الطغيان. يعني الإنسان الذي يطغى كما قلنا في تفسير السورة أن من مظاهر الطغيان هو قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هذا يشعر بالقوة والعظمة، يشعر بالاستقلال، يشعر بأنه الحاكم الذي يأمر وينهى، فيظلم الآخرين، يسلبهم حقوقهم لأنه منطلق من مبدأ الطغيان. وإلا الإنسان غير الطاغي الذي يعرف حدود نفسه لا يتعدى هذه الحدود فلا يظلم الآخرين، فلا يوجد هناك صراع. كما قال أحد الأساتذة لو عرف كل إنسان حده وبقي عند حده لما تعدى أحد على أحد في العالم. كل هذه الأنظمة المتجاوزة المتبخترة هي تشعر بالعظمة والقوة، لو شعرت بأنها مقيدة بقيود ومحددة بحدود وبقيت عند حدودها ملتزمة لما ظلم أحد أحدا ولا يظلم ربك أحدا لأنه ملتزم بالحدود التي حددها. ولا يظلم ربك مثقال ذرة، هذا هو الفارق الأساسي بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. فإذن السورة أشارت إلى الصراع الاجتماعي الموجود في المجتمعات وأن هذا الصراع لا بد منه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هذا الصراع صراع عقائدي طبيعي جدا، صراع على المصالح والمنافع، صراع أساسه الطغيان، الشعور بالعظمة، الشعور بالقدرة، وهذا الصراع لا مفر منه ولكن له حلول، أن هذا الصراع يمكن معالجته. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ الركن الأول هو إعطاء التنبيه، إعطاء نوع من الوعي، وإخراج الإنسان من الغفلة، والتثقيف على هذه الرؤية، تثقيف الإنسان على أن يكون إنسانا شاعرا بمسؤوليته. ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم وليلة. ما معنى هذه المحاسبة؟ يعني وعي بأن هناك حدود ينبغي الالتزام بها، ورقابة من الإنسان على نفسه، لأن الله هو الرقيب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذه المحاسبة تضمن للإنسان أن يبقى على الخط وفي الصراط المستقيم. لو لم تفد هذه التوعية ولا هذا التثقيف، وآخر الدواء الكي، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. هنا تأتي القوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم. لاحظوا هذه الآية في سورة التوبة وهي من أواخر السور، كيف تتناغم مع مطلع هذه الآيات القرآنية التي جاءت في سورة العلق. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. فنلاحظ أن هذه الآية في سورة البراءة أو في سورة الأنفال كيف تتناغم مع بداية القرآن الكريم. يعني هناك خط بياني واحد يطرحه القرآن ويتعمق في طرحه بالتدريج حتى يعطي الرؤية الكاملة والقانون الطبيعي والمنطقي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن إلى هنا نلاحظ أن النص القرآني كيف أعطانا جرعة كاملة من الرؤية الاجتماعية التي يريد القرآن الكريم تأسيسها وتعميقها في المجتمع وتثقيف المجتمع عليها، وبالتالي كما قال الشهيد الصدح حينما طرح هذا السؤال على نفسه، لما لم تطرح هذه النظريات والنظم بشكل كامل في عصر الرسول صلى الله عليه وآله؟ أجاب بأن النبي صلى الله عليه وآله لأنه كان يمارس عملية التغيير، فالمسلمون قد عاشوا هذه النظريات وعاشوا هذه النظم بشكل مباشر وعن كثب وبشكل تدريجي. وحينما نتابع النص القرآني نفهم جواب الشهيد الصاد بشكل أوضح، لأن النص القرآني تدرج في طرح النظريات بدءا بالأسس، ثم طرح النظرية وكرر طرح النظرية وأبعاد النظرية، وأيضا بدأ بطرح أسس النظام الاجتماعي هنا حينما قال أن هناك حدود الخروج منها هو الطغيان. فإذن هو ركز ركيزة أساسية، يعني ظاهرة الطغيان تبتني على وجود حدود. نقول فالمفروض وجود حدود، معنى وجود حدود يعني وجود نظام. فإذن هو لم يفاجئ البشرية بوجود نظام اجتماعي متكامل. ربما يهرب الناس حينما يقعون على تفاصيل هذا النظام، كما لو كان يطرح نظام العبادة ونظام الصلاة 5 مرات يوميا 17 ركعة وكل ركعة بتفاصيلها، ربما كان يهرب الإنسان. ولكن تدرج في طرح الصلاة، لم يوجب الصلاة وإنما طرح النموذج في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله، صلوا كما رأيتموني أصلي. كان يصلي، أخذ الآخرون يقتدون به في الصلاة، وبعد ذلك أصبحت الصلاة ظاهرة معمول بها وممارسة عبادية مطلوبة شهية لذيذة، لأن الإنسان يناجي فيها ربه، يخرج من واقعه ليرتقي إلى الله سبحانه وتعالى، وحينئذ بالتدريج أصبحت الصلاة المحبوبة التي شوق القرآن البشر إليها، قال بإيجابها وبفرضها، حتى أصبحت الصلاة كتابا مفروضة على الإنسان. فحينئذ أصبح أمرا طبيعيا، ربما غير المسلم يفاجأ حينما يرى أن المسلمين يصلون كل يوم 5 مرات، وفي كل مرة 2 إلى 3 إلى 4 ركعات، بينما الآخرون بالأسبوع إذا مرهم يقومون بالدعاء مثلا أو بالتواصل مع الله سبحانه وتعالى بالأسبوع مرة ضمن لحظات. وإذا هذا الإنسان المسلم في كل يوم، هذا في الصلوات الواجبة، غير الواجبة أيضا المستحبات 51 ركعة، الوجوب والاستحباب، وبذلك تكون حياة الإنسان عامرة بمجموعة من النشاطات العبادية، ولا يشعر بثقل في هذا المجال. لماذا؟ لأن التشريع قد تدرج في طرحها وتعميقها في المجتمع. وهكذا النظام الاجتماعي المتكامل الذي يحيط بكل أبعاد المجتمع ويعطي لكل بعد حقه، هذه التفاصيل التي جاءت في النظام الاجتماعي الإسلامي لم يفاجئ القرآن الكريم البشرية بطرحها مباشرة، وإنما تدرج في طرحها بطرح أسسها بطرح أصل الفكرة، ثم أخذ يتدرج في التفصيل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وهكذا نفهم معنى هذه الآية من خلال تدرج الوحي القرآني وإعطاء التفاصيل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.